وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفي سندكم المتصل إلى الإمام عبد الوهاب الشعراني إلى أن قال: باب حكم الأواني. قال أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه الإناء المنطبق الرأس، وكان صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن استعمال أواني الذهب والفضة، ويقول: من شرب من إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وكان له صلى الله عليه وآله وسلم قدح مسلسل بفضة وفيه ضبة منها، وكان قدحا عريضا من نضار وهو شجر بنجد. وكان أنس يخرجه يريه لبعض الناس فيبكون حين يرونه ويتذكرون صاحبه صلى الله عليه وآله وسلم. وكان أنس يقول: لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا القدح ما لا أحصي. وكان فيه حلقة من حديد، فأراد أنس رضي الله عنه أن يجعل مكانها حلقة ذهب أو فضة، فقال له أبو طلحة: لا تغيره عما كان عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتركه. وقالت عائشة رضي الله عنها: كنا نضع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 3 أوان تخمر من الليل، إناء لطهوره وإناء لشربه وإناء لسواكه. وكان صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ما يتوضأ من آنية النحاس. وسيأتي آخر الوضوء قول معاوية: نهيت أن أتوضأ في آنية النحاس. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يمتشط بمشط العاج. وكان عمر يكره الادهان في عظم الفيل. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: غطوا الإناء واذكروا اسم الله، وأكفوا الإناء واذكروا اسم الله، وأوكوا السقاء واذكروا اسم الله، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء، ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. قال الإمام الليث: وكانوا يتقون الوباء في كانون الأول.
اللهم صل على صلواتك
على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كل ما ذكر وذكره الذاكرون وغفل عنه الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عنه الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بالشريعة وبيانها على لسان صاحب الرتب الرفيعة سيدنا محمد للوجاهات الوسيعة صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه وأضحى تبعه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويتحدث الشيخ عليه رحمة الله تعالى ويذكر ما ورد في حكم الأواني، وهي جمع آنية والآنية جمع إناء، فالإناء يجمع على آنية، والآنية تجمع على صيغة منتهى الجموع أواني. والإناء الوعاء، وهو كل ظرف يمكن أن يستوعب غيره، ف يقرب منه الظرف والماعون. وهذا استعمال الأواني جاءت الشريعة فيها بأحكام، وفيه بيان شمول الشريعة لشؤون الحياة وشؤون الإنسان في الحياة، وهو نظام الحق جل جلاله لعباده في جميع ما يزاولونه في هذه الحياة الدنيا، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وليس الحق لأحد في التحريم والتحليل إلا للخالق الذي خلق، فهو أهل ذلك ومستحقه. وأما اتخاذ المسلك بعد ذلك في تحريم وتحليل من الناس على بعضهم البعض، فهو اتخاذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله، والعياذ بالله تبارك وتعالى. كما قال تعالى في الذين اتبعوا الأحبار والرهبان وقد حرموا ما أحل الله وأحلوا ما حرم الله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا سبحانه وتعالى عما يشركون. فأول ما يتعلق بالأواني أنية الذهب وأنية الفضة، فجميع أنواع الأوعية والظروف والأواني من الذهب والفضة لا يجوز استعمالها، لا ملعقة ولا فنجان ولا مشط ولا أي شيء يستعمل من الأواني. فالذهب والفضة محرم استعماله، وعليه الأئمة الأربعة لقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في أنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافيهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، لهم الكفار في الدنيا ولكم في الآخرة. هكذا جاء في رواية الإمام أحمد والصحيحين وعند أصحاب السنن الأربع. ونهى صلى الله عليه وسلم عن الشرب في أنية الفضة، وقال: من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة، كما جاء في روايات عند الإمام مسلم في صحيحه كذلك. فالنهي للتحريم، وإن كان ذكر الشرب والطعام والأكل فليس المراد خصوصها، فإن العلة موجودة. إذا قال أنا بتوضى فيها ما بأشرب، قال أنا بأكتحل بها، كل نوع من أنواع الاستعمال لأي آنية من فضة أو ذهب حرام على الرجال وعلى النساء. هكذا. فإذا توضى من آنية فضة أو ذهب، يقول الحنفية والمالكية والشافعية أكثر الحنابلة أنه يصح، وقال بعض الحنابلة يصح مع الإثم، ماذوم الوضوء صحيح، لأنه ما هناك شيء متعلق بالوضوء، إنما متعلق بالاستعمال لإنافة وحرام عليه، فهو ماذوم من حيث استعماله إناء الفضة، ولكن الوضوء صحيح. قال بعض الحنابلة: والوضوء باطل، ما يصح ما دام نهي عنه، فالوضوء منه لا يصح وهو باطل. فذهب بعض الحنابلة إلى عدم صحة الطهارة إذا توضأ أو اغتسل من آنية ذهب أو فضة، لأنه استعمل المحرم في العبادة، كما أن عندهم أن المصلي في أرض مغصوبة ما تصح صلاته، فكذلك المتوضي من إناء ذهب أو فضة. ثم بقي بعد ذلك المضبب أو المطلي بالذهب أو الفضة، فما حكمه؟ فالذي يروى عن الإمام أبي حنيفة وأحمد وصاحبه محمد أنه يجوز استعمال المفضضة والمضببة إذا كان يتقي موضع الفضة، وأكثر الحنابلة يقولون إذا كانت الاستعمال إذا كانت الفضة قليل يجوز، إن كانت كثير ما يجوز. وهكذا جاءت روايتان عند الإمام مالك في المفضض بالفضة، وكذلك المضببة. يقول الشافعية: لا يجوز استعمال المضبب بالذهب أصلا، بالذهب ما يجوز، ولكن بالفضة تأتي في أحكام، إن كان لزينة والضبة كبيرة فهو حرام، أو كان لزينة وشك هل هي كبيرة أو صغيرة فهو حرام استعماله. وأما إن كانت لحاجة والضبة صغيرة فهذه مباح، وإن كانت الضبة صغيرة لزينة أو الضبة صغيرة بعضها لزينة وبعضها لحاجة أو كانت الضبة كبيرة بعضها لحاجة وبعضها لزينة فهذه ترجع إلى الكراهة تكون مكروهة. فهكذا حكم الضبة عندهم القلة الصغر والحاجة إذا اجتمعن صارت مباحة وإذا انتفين الاثنين صارت حرام وإذا وجد واحد منهما فهي مكروهة. فإن كانت الضبة كبيرة فهي حرام سواء كانت للزينة أو اختلطت بعضها أو كانت إذا كانت للزينة وهي كبيرة فهي حرام وإذا كانت للزينة وشك في صغرها وكبرها فهي حرام. ثم إن كانت صغيرة كلها لحاجة كلها بقدر الحاجة فهي مباحة وإن كانت كبيرة كلها لحاجة فهي مكروهة وإن كانت اسمه كبيرة بعض الحاجة بعض الزينة فهي مكروهة وإن كانت صغيرة لزينة فهي مكروهة وإن إن كانت للحاجة وشك في الكبر والصغر فهي مكروهة فصارت في أربعة تكره وفي واحدة تباح وفي اثنتين تحرم. هذه صور الضبة عند الشافعية. يقول أبو يوسف من الحنفية أيضا أنه يكره استعمال ناء المضبب والمفضب وهي رواية أخرى عن محمد والرواية الأخرى عن محمد من الحنفية كرواية إمام بحنيفة أنه إذا اتقى موضع الفضة فيجوز وقال لأنه تابع ليس إنا هذا ولكنه تابع ما دام المفضب والمضبب تابع ولا باعتبار بالتوابع اعتبار بالإناء لإناء ما هو فضة ولا ذهب. وقال الآخرون أنه قدح النبي صلى الله عليه وسلم لما انكسر فاتخذ مكان الشعب الكسر سلسلة من فضة وأن الحاجة تدعو إليه وليس فيه سرف ولا خيالة فحينئذ يباح. ويأتي بعد ذلك المموه المطلي مغشى بذهب وفضة فعند الحنفية وواحد روايتين عن الإمام مالك الآنية المموهة بالذهب والفضة يجوز استعمالها لكن الحنفية أيضا قيدوا ما قيدوا غيرهم بإذا كان التمويه لا يمكن تخليصه ما يمكن يتحصل منه شيء. وهكذا يقول الشافعية يجوز الاستعمال إذا كان التمويه والطلاء يزهير لا يتمكن السائق أن يحصل منه شيء أيوه. وكذلك الحنابلة يقولون المموى والمطلي والمكفت مثل الذهب والفضة الخالصين. فآنية الذهب ولكن آنية هو إناء من ذهب أو من فضة بعدين غشي بنحاس أو بشيء آخر غير الذهب والفضة عند المالكية فيها قولان واعتبره كذلك بعض الشافعية أنه باطل معدل الحكم ولا يسمى إناء ذهب وفضة إذا قد تغطى تغطية كاملة. هذا من جهة الاستعمال. فجهة الاتخاذ والاقتناء قال هذا إناء من فضة وذهب ما بستعمله بخليه بس هكذا بأتركه. فكذلك يقول الحنابلة وهي رواية عند الإمام مالك وهو مذهب الشافعي والصحفي أن يحرم اتخاذ آنية الذهب والفضة لأن اتخاذها يؤدي لاستعمالها فليس تتخذها قال بس كذا عيش كذا وزينة زينة بالذهب والفضة فيها إشكال أيضا مثل تحريم استعمالها فلا يجوز استعمالها ولا اتخاذها. وقال الحنفية وقول عند المالكية يقولون إذا كان يقتنيها من دون أن يستعملها يجوز. وفهمت مذهب الحنابلة والرواية عند المالكية والأصح عند الشافعية أنه كما لا يجوز استعمالها فلا يجوز اتخاذها. حتى قالوا إذا كان استعمل ميلا لمرض في عينه من ذهب أو فضة يكتحل به لأجل المداواة فلا يجوز للضرورة، فإذا تداوى يجب عليك كسر ذلك الميل. إذا انتهى مرض العين قل خلاص العمل، قال ما بستعمله خليه ماشي خليه كسره، لأنك إذا خليته فقد اتخذت آنية فلا يجوز لك أن تتخذ آنية من فضة ولا من ذهب. وهكذا ويقول الحنابلة أنه ما يجوز الاسم له اتخاذ الإناء الذي فيه ذهب أصلا إلا للضرورة، وأن القليل من الفضة يجوز الحاجة. طيب يقول كان صلى الله عليه وسلم يعجبه الإناء المنطبق الرأس، فما جاء في رواية ابن أبي شيبة يعني مغطى. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن استعمال أواني الذهب والفضة، فيقول من شرب من إناء ذهب وفضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، يعني أن هذا يوصله إلى أن تدخل النار بطنه التي أدخل إليها الماء أو الطعام من إناء ذهب أو فضة. فقال إنما يجرجر في بطن نار جهنم، كما الجرجرة صوت وقع الماء في الباطن. وكما قال تعالى إن الذين يكونون ملتهم ظلما إنما يكون في بطونهم، أي هذا يؤديهم إلى دخول النار فهو نار. فكذلك الذي يشرب فإن الذهب والفضة. وكان لو قدح مسلسل بفضة، أي محل الكسر حقه ربطوه بسلسلة من فضة وفيه ضبة منها، وكان يعني كسر سدة بالفضة، وكان قدحا عريضا من نضار وهو شجر بنجد النضار يريه لبعض الناس هذا القدح فيبكون حين يرونه، إذا أخرج لهم القدح نظروا إليه أنه قدح سبكوا لما في قلوبهم من محبة الله ورسوله وتعظيمه والشوق إليه، فإذا رأوا أنيته بكوا. قال فيبكون حين يرونه ويتذكرون صاحبه صلى الله عليه وسلم. كان يقول لقد سقيت رسول الله في هذا القدح ما لا أحصي. كان في حلقة من حديد فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة ذهب وفضة، فقال أبو طلحة لا تغيره عما كان عند رسول الله فتركه كالخل الذي كان يستعمله النبي بهذه الصورة، خلاه سلسلة حديد سلسلة حديد، والمضبب بفضة مضبوحة كما هو لا تغير شيء، يبي يغير السلسلة حقه بيجعلها فضة. قال له أبو طلحة لا تغيره عما كان عند رسول الله على الحال اللي كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتركه فيه محافظة الصحابة على الآثار واعتناؤهم بها، وهذا مشهور من حياتهم جلتهم في آثاره صلى الله عليه وسلم، فقد عظموها واعتنوا بها واتخذوها عدة عند الله تبارك وتعالى لشفاء المرضى ولنيل المطلوب ولدفع المرهوب رضي الله تعالى عنهم. وقالت عائشة رضي الله عنها كنا نضع الرسول ثلاثة أوان فخمره من الليل إنا لطهوره وإنا لشربه وإنا لسواكه، أي يبلل فيه السواك، كان صغير هنا. كان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يتوضأ من أنية النحاس، مع ما سيأتي في كل ما نهيت أن نتوضأ في أنية النحاس. وكان صلى الله عليه وسلم يمتشط، والمراد إذا كانت مشمسة سواء، إذا كانت مشمسة وتعلوها زهومة في وقت الصيف فهذا مكروه، وإلا فالنحاس مثل غيره. كان يمتشط بمشط العاج، العاج أصله اسم لأنياب الفيل للناب حق الفيل، وبعد ذلك صار لعظم الفيل كله يطلق عليه عاج، والأصل العاج الناب، الناب حق الفيل، فهو يكون لذلك نجسا. ولكن كان عمر يتركه يكره الإدانة في عظم الفيل باعتبار نجاسته، وفي اختلاف بين الأئمة. ثم ذكر ما يتعلق بالأواني عند المنام من تغطيتها وإيقاء السقاء وما إلى ذلك، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. رزقنا الله الاستقامة واتحفنا بالكرامة وأصلح شؤوننا بما أصلح به شؤون الصالحين، ورقانا إلى أعلى مراتب علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين في سعادة واستقامة، وتحف بالمنن والمواهب والمزايا والكرامة ودفع للآفات والعهات وصلاح للظوار والخفيات في عافية تامة، وإلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.